الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذاما للمشركين، يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقدم تفسيره: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ماذا قلنا في الإل؟ القرابة والعهد. أما القرابة فهي بمعنى الرحم، والحلف قاله قتاده في النفس شيء، والرب ورد في غير لغة العرب الذي هو مثل جبرائيل وميكائيل ونحوه. أحسنت. هذا التكرير بارك الله فيكم له مقتضى، فالله عز وجل ما يكرر شيئا لغير فائدة. فقال في الآية الأخرى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني أنهم ما سيرحمونكم قتلا وتشريدا وتعذيبا وغير ذلك لو قدر الله أنهم ظهروا عليكم وانتصروا عليكم. هذا هو معنى الآية الأولى. لا بأس، لكن الآن أردت أن أنبه لماذا تكررت الأولى. أنهم إن قدر أنهم ظهروا على المسلمين فلن يرحمهم، لا سيقولون هؤلاء أرحمنا، ولا هؤلاء بيننا وبينهم عهد أو ذمة، ما سيرحمونهم قتلا وتعذيبا وتشريدا وأذية وكل شيء. هذا معنى الآية. نعم. الآية الثانية: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. خيرا. ارفع صوتك ولا اعطني اقرا. زيادة في تقبيح حالهم واستهجان مآلهم، يعني أن المعنى موحد أو أن المعنى واحد، لكن كررها لأن يعني استهجانا لحالهم، استقباحا واستهجانا لما استقباحا لحالهم واستهجانا لمآلهم. لا بأس. وأولئك هم المعتدون. نعم. المعتدون على حقوق الله وحقوق خلقه، على حدود الله جل وعلا وما ينبغي أن يكون مع المسلمين، اعتدوا على ذلك كله. لا، السياق واحد. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. انظروا لنا تفسيرا آخر. انظر. خيرا. قال: وكذا الآية التي بعدها وهي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأولى فخلوا سبيلهم، ودلت الآية الأولى على ما دل عليه الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذه الآية تقتضي أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوان لنا في الدين. هذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. قال: لما أخبر تعالى بعراقتهم في الفسق دل عليه بأن خيانتهم ليست خاصة بالمخاطبين، بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم من الإيمان، فمدار خيانتهم على الوصف. فقال: لا يرقبون في مؤمن إلا، أي قرابة وأصلا جيدا ثابتا، ولا ذمة أي عهدا أكيدا. وأولئك أي البعداء من كل خير هم أي خاصة لتناهي عدوانهم المعتدون، لتناهي عدوانهم المعتدون، أي عادتهم المبالغة في حمل أنفسهم على أن يعدوا، على أن يعدوا الحدود، لعدم ما يردهم عن ذلك من واسع إلهي ورادع شرعي، كما فعل عامر بن الطفيل بأهل بئر معونة مع أنهم في جوار عمه، وكان من خبرهم أن عمه أبا براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لو بعث رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أخشى عليهم أهل النجد. قال أبو البراء: ألا لهم جار؟ فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنذر بن عمرو أخا بن ساعدة المعنق ليموت في 70 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين. فلما نزلوا بئر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلم ينظر في كتابه وعدى عليه فقتله. ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا لن نغفر أبا براء، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان فقتلوهم، فلم يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، عمر بن أمية الضمري أحدهم، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا على قتلتهم شهرا. قال البغوي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل الطائف أمدوهم، يعني قريشا، بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي أحكمه تعالى من نبذ العهد نظرا للدين. نظر للدين لأنه نظر لجميع أهل أهله الذين لا يوجد إلا بهم. كأنه خرج عن المراد. خيرا. قال: قال فيما مضى: ولما دام ما ترى من كشف سرائرهم شرع سبحانه يقيم لهم الدليل على فسقهم. انتبه معي، يعني الآية الأولى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. واضح؟ لما دام ما ترى من كشف سرائرهم شرع سبحانه يقيم لهم الدليل على فسقهم وخيانتهم بتذكيرهم ما بدا من بعضهم من النقض بعد أن أثبت فيما مضى أنهم شرع واحد بعضهم أولياء بعض، وفيما يأتي أنهم بعضهم من بعض، فقال معبرا بما يفيد أنهم تمكنوا من ضد الإيمان تمكنا صار به كأنه في حوزتهم، اشتروا أي لجوا في أهويتهم بعد قيام الدليل الذي لا يشكون فيه، فأخذوا بآيات الله أي الذي لا شيء مثله في جلال ولا جمال على ما لها من العظم في أنفسها وبإضافتها إليه ثمنا قليلا من أعراض الدنيا، فرضوا بها مع مصاحبة الكفر، وذلك أن أبا سفيان أطعمهم أكلة فنقضوا بها عهودهم، فصدوا أي فسبب لهم ذلك وأداهم إلى أن صدوا عن سبيله أي من يريد السير عليه، ومنعوا من الدخول في الدين أنفسهم ومن قدروا على منعه. ولما دل على ما أخبر به من فساد قلوبهم استأنف بيان ما استحقوه من عظيم الذنب بقوله متعجبا منهم إنهم ساء ما كانوا يعملون، وبين عراقتهم في القبائح وأنهم في جبلتهم بذكر الكون، فقال إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني كان ما كانوا يعملون كينونة أي يجددون عمله في كل وقت، وكأنه سبحانه يشير بهذا إلى ما فعلت عضل والقارة بعاصم ثابت وخبي بن عدي إلى آخره. انتبه بارك الله فيك. يعني حفظك الله، الآية الأولى الحكم عليهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. ما هو فسقهم؟ فسقهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أي هذه براهين على فسقهم الذي حكم به عليهم. أما الصفة التي فيهم إن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثبت فيهم الفسق وتمكن منهم. ما هو البرهان على فسقهم؟ ما هي الأعمال التي وصلوا بها للفسق واستحقوا بهذا الحكم؟ قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا الذي بدأنا بالقراءة فيه قال ولما دام ما ترى من كشف سرائرهم شرع سبحانه يقيم لهم الدليل على فسقهم وخيانتهم. واضح؟ بقي عندك شيء؟ أتى عبد الرحمن هذا تفسير القرطبي. قال رحمه الله قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون يعني المشركين في نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان قاله مجاهد. وقيل استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا فصدوا عن سبيله أي أعرضوا من الصدود أو منعوا عن سبيل الله من الصد. وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون قال النحاس ليس هذا تكريرا ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل على هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني اليهود باعوا حجج الله عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء وأولئك هم المعتدون أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد. هذا كلام النحاس في النفس منه شيء لأن السياق كله في المشركين. والذي قاله صاحب الدر المصون وشو نظم الدر أحسنت في تناسب الآيات والسور الأولى في النفس في سياق المعنى لأن الآية الأولى حكم عليهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون حكم عليهم بالفسق. ثم ذكر ما هو فسقهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يعني فسقوا حين وقعوا في هذه الأشياء قال رحمه الله وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت والمعنى هناك غير المعنى هنا. هناك اتركوهم لا تقتلوهم وفي هذا إخوانكم في الدين وإن كانت الأخوة تقتضي ألا يقتلوا وترك قاتلهم تقتضي ترك الأخوة لكن هذا هو المعنى. قال الحافظ أبو بكر البزار ما اسمه البزار أحمد بن عمرو بن عبد البزار بن عبد الخالق له كتاب البحر المحيط البحر الزخار وهو مسند كبير. قال حدثنا محمد بن المثنى وروايته عن البخاري عن محمد بن المثنى دليل على أنه في طبقة البخاري فمحمد بن المثنى شيخ البخاري. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير تأكدوا يا إخوة لا لعله يحيى بن أبي بكر اقرا ولا ترجم؟ قال حدثنا ابو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان مختلف فيه والراجح ضعفه. قال حدثنا الربيع بن انس قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فارق الدنيا على الاخلاص لله وعبادته لا يشرك به واقام الصلاه واتى الزكاه فارقها والله عنه راض. قال ضعفه الالباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله، فإن تابوا يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. يعني أنه يظن، يعني جاء في سياق واحد فلا يدرى أين نهاية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبزار يرى أن نهايته كما سمعتم والبقية من تفسير الربيع بن أنس للحديث والآيات. خيرا، أما معنى الحديث فهو معنى صحيح، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، وما سيدخله الجنة إلا وهو راض عنه. المهم أن هناك ما يغني عنه، وإنما أورده هنا لأنه شمل فقرات الآية فإن تابوا، وهو معنى قوله من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به، هذه هي التوبة، يتوب من الشرك. وأقام الصلاة موجود في الآية، وآتى الزكاة كذلك، فارقها والله عنه راض. السبب في إراده لهذا الحديث موافقته للآية. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى يرحمك الله وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم. إذن هذا يدل على أن العهد يسمى يمينا واليمين يسمى عهدا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فلو أن إنسانا قال أقسم بالله ما أفعل الشيء الفلاني، أو قال أعاهد الله لا أفعل الشيء الفلاني، أنه لا فرق، وإذا أراد نقض كلامه كفر كفارة يمين، سواء كان بلفظ العهد أو بلفظ اليمين. عندكم شيء طلبة العلم في هذا؟ أردت بهذا بارك الله فيكم أن بعض أهل البدع يأخذ البيعات والعهود على أتباعهم، فإذا أراد تركهم تشكك ماذا يفعل، هل يكفر كفارة يمين فينزل العهد الذي أخذوه منه منزلة اليمين، أم أنه لا يكفر كفارة يمين، يعني نأخذ من سياق هذه الآية أنه يمين وأنه يكفر عن يمينه. خيرا، يأخذون البيعة على أنه يطيع الله ورسوله من جملتها، أو يتمسك بالكتاب والسنة، ويدخلون الشيء الثاني إلى جنبها، ثم يدفعونه إلى مخالفة الكتاب والسنة من أجل أن هناك مصالح تقتضي المعصية، فيجعلونه يجعلون المعصية عليه معصيتين، فجر في يمينه وخالف أمر الله. يعني ما تصبح المعصية في حقه واحدة، تصبح المعصية معصيتين والعياذ بالله، أسأل الله السلامة. يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركين الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومنها هنا أخذ قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بنقص. ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر، يعني هذا الأمر لا يحصل إلا من أئمة الكفر، وإذا حصل من غير أئمة الكفر وقادته فهؤلاء مقلدون لهم، ساروا وراءهم واتبعوا سبيلهم. خيرا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع إليه أمر امرأة وجدت قتيلة، فسأل أصحابه وهم حوله أيكم يعرف قاتلها، فلم يتكلم أحد، فقال إني سائل رجلا بالله يعلم من قتلها إلا قام، فقام رجل أعمى يتخطى الناس قال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا قاتلها، قال ما حملك على ذلك؟ قال إنها كانت تخدمني وتحسن إلي، وكانت تنال منك يعني تسبك، وكنت أنهاها فلا تنتهي، حتى كان هذه الليلة نالت منك فأخذت المغول، والمغول يطلق على شيئين، حربة رأسها من حديد وسيف قصير، قال فوضعته على سرتها فاتكأت عليه حتى قصمت عمود ظهرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهدكم أن دمها هدر. نعم، وبناء على ذلك أخذ العلماء هذا الحكم أن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي نوع من أنواع السب أنه يعتبر كافرا مرتدا، وعلى حاكم المسلمين أن يقيم عليه حد الردة. لكن اختلفوا في أمر، وهو ما لو تاب قبل أن يقام عليه الحد. فمن العلماء من قال تقبل توبته، ومن العلماء من قال يعني قالوا تقبل توبته ويسقط عنه الحد، ومنهم من قال توبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد، لأن سبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يسقط إلا أن يتنازل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حقه ويعفو عنه عفوا خاصا به. ولا سبيل إلى ذلك إذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. فبناء على ذلك قال فريق من العلماء بأنه يقام عليه الحد ولو تاب، والذي تطمئن إليه النفس والله أعلم أنه يسقط عنه الحد، وأنه يستتاب كأي مرتد من المرتدين. نعم. وسواء في ذلك أعني هذا الحكم عليه بالردة، سواء كان السب لله أو السب لرسول الله، يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يسب دين الإسلام، أو يسب القرآن الكريم. نعم. قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كيف؟ نعم، لو فتح الأمر أنه لأحد أفراد الناس أن يقيم عليه الحد لا أمكن أن يعتدي أحد أي أحد على خصمه ويقول سب الله سب رسول الله وأنا قتلته. نعم، فتهدر دماء بالظنة، فلهذا يبقى الحكم على الحاكم. لو أن شخصا سب أمام الناس ويعني قام أحد وقتله والشهود شهدوا على ذلك، للحاكم أن يسقط عليه الحد، ما يقتله قصاصا، وله أن يعزره لماذا سبق الحاكم. نعم. وتعلمون أن الجهل قد انتشر وكثر، لا أقول إن الذي يسب الله ورسوله ودين الإسلام يعذر بجهله، لا لا يعذر بجهله، لكن قد كثر السب في بعض البلدان وانتشر على ألسنة الشباب، إذا أغضبه شخص لعنه ولعن دينه وتكلم بالكلام القبيح. فالذي نرى في مثل هذا أن يناصح ينبلي له مجموعة اثنان أو ثلاثة من عقلاء الناس وصالحيهم ويأخذونه، يا فلان اتق الله في نفسك، أنت حصل منك كذا وكذا، وهذه معصية كبيرة وكفر بالله عز وجل، اتق الله في نفسك وتب إلى الله واستغفر الله. فإن أقلع واستغفر يقوم ويغتسل ويسلم إسلاما جديدا. نعم. فإن أبى وأصر يستدعى أبوه وعمه خاله إخوانه الكبار، وتثور عليه القضية من جميع الجهات، من وجدهم في الشارع أخوكم سب الله، ابنكم سب الله، عمك سب الله، خالك سب الله، ابن أخيك سب الله، الطلاب في طابور الصباح في المدرسة كلمة على الذي يسب الله، الخطبة الجمعة على الذي يسب الله، محاضرة على الذي يسب الله. نعم، ثور القضية من جميع الجهات، ويحتسب عليه عند أولياء الأمور الذين ذهبوا ونصحوا يكتبون محضر محضرا ويوقعون عليه. نحن الآتي أسماءهم حصل منا أننا سمعنا من فلان كذا وكذا وأننا قد جلسنا معه ونصحنا فأصر على ما هو عليه وأبى أن يتراجع، ويرفعونها إلى المسؤولين وسيجدون أذنا صاغية. نعم، المسؤول لو جئت إليه وقلت له سمعت رجلا يلعنك ويلعن أباك سيغضب، هاتوا حاسبوا اسجنوا احبسوا فعلوا فعلوا. فكيف إذا كان قد سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام؟ لا شك أنه بإذن الله سيكون أذنا صاغية وسيتحمس للموضوع تحمسا حسنا. هذا إذا وصل إلى بين يدي حاكم أو مسؤول أو كذا ووجد اللوم والعقاب والسجن، سيضطر أنه يقول أنا حصلت علي، أنا استغفر الله وأتوب إليه، ويسلم من جديد ومكتب كتابة أخرى وأنه أعلن إسلامه وجدد إسلامه واستغفر الله وتاب إليه وأنه لن يعود لمثل هذا وكذا وكذا، فإن عاد فإنه يقام عليه حد الردة. عمره ما يزيد بارك الله فيكم يقع في مثل هذا الشيء، ولو حصلت منه سيصيح بها الأصدق أستغفر الله وأتوب إليه قبل أن يحصل له ما حصل هو وأسرته، قد أهين هو وأسرته. نعم، أبوه طول الطريق في السوق الناس يعاتبونه ويلومونه وهنا وهنا، فعند ذلك يعني يعلم أنه قد أخطأ وأنه زل. أحيانا يبتلى الإنسان بأن أحد إخوانه أو أن أباه سب الله، في مثل هذه الحال ارضخ وأذل نفسك إلى آخر حد، ويا أخي ويا أبي إن كان أباك أو أخاك قبل رأسه وتب إلى الله، ما يجوز هذا ذنب هذه معصية، أنا أريد لك الخير كيف تقع فيها، يعني انصحه بقدر ما تستطيع. فإذا حصل أنه أصر يعني عند ذلك أنت داخل البيت ما سيحصل أي مفسدة، ما سيحصل أي مفسدة، الأمور سليمة، قد يحصل لك ضرب أو كذا سهل. عندما يقوم أخوك يسب الله خذ كاس الشاهي مع الشاهي على رأسه حتى ينكسر أحدهما ولا تبالي، يقومون يضربوك يصيحون عليك يفعلون بك، أنت وأخوك أخوان تضاربا في البيت، وبعدما ينتهوا قل له أقسم بالله، تكررها مرة ثانية أنا أكررها بكل جلد بكل قوة بكل شجاعة، لن يكررها. أنا ما أقول لك افعلها في السوق في الشارع سيحصل مشاكل، لكن أنت وأخوك في البيت ما يحصل إلا خير، حتى ولو أبوك افعل صرعة بعصا ولا بيدك ولا بأي شيء ولو بعد ما قد نصحته ولا يضر، لأن هذا حكمه عند الله القتل. أنت ما فعلت إلا لطمة أو لكمة أو صرعة بحذاء أو بشيء. نعم، أنا أبوك تضربني قل أنت سببت الله أقسم بالله، تعودها أنا كررها، تريد تضربني ضربتني، خلي يغضب يضربك يفعل ما فعل يطردك من البيت يفعل ما شاء، لكن قل له أقسم بالله تكررها كررها ويحصل ما حصل ولا تبالي ولا تبالي، سينتهي هذا الشر. وعند ذلك سيعرف أن أمامه إنسان سد منيع أمام سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يذوق هؤلاء مرارة كلمتهم. فأنت ما فعلت هذا إلا بعدما طرحت نفسك للأرض وقبلت رأسه، حتى ولا تقبل رجله، أبوك أخوك ما يضر، تواضع له وأنت تريد أن تنقذه من الشر. ما وصلت إلى أنك تفعل عملا آخر إلا بعدما يئست. جاءني رجل فقال لي صهري زوج أختي يسب الله ويسب دين الإسلام وكذا وكذا، قلت له تأمن الفتنة؟ قال نعم. قلت اضربه، ذهب وضربه أمام زوجته وأولاده وقال له لو أزيد أسمعك تكرر سب الله وسب الإسلام يا ويلك. فسألته بعد شهر قال ولا كررها مرة ثانية، لكن أنا سألته تأمر الفتنة؟ قال آمن الفتنة ما سيحصل شيء. فعند ذلك كان تأديبا حسنا وأوقفه عند حده. مشكلة داخل بيت أسرية ما هي قضية كبيرة، مشكلة أسرية، وهو يعلم أن الأمر أكبر مما يظن وأنه لن يتعرض لسب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.